إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي بالكلام على أحكام المزارعة، وقلنا إن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع، والزرع هو الحرث والإنبات. أما شرعا فالمزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما. وقلنا أيضا ذكرنا الفرق بين المزارعة والمخابرة، لأن المزارعة أحيانا يطلق عليها المخابرة، وأحيانا يفرق العلماء بينهما. الحنابلة يقولون إن المخابرة هي المزارعة، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. أما الشافعية فيقولون إن المخابرة هي المعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. في المخابرة البذر يكون من العامل، أما إذا كان البذر أو البذور من رب الأرض فهذه هي المزارعة. ذكرنا أيضا الصلة بين المساقة والمخابرة، فالمساقة هي دفع شجر إلى من يطلحه بجزء معلوم من الثمرة، دفع الشجر وليس بذورا طبعا، دفع الشجر إلى من يطلحه بجزء معلوم من ثمرة هذا الشجر. وأما الصلة بين المساقة والمخابرة فهي أن المخابرة تكون على العمل على الزرع وتعهده ببعض الخارج، والمساقة تكون على شجر مثمر ببعض الخارج منه. ذكرنا أدلة مشروعية المزارعة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر هذا الأمر إلى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك إلى عهد عمر، إلى أن أجله عمر رضي الله تعالى عنه من خيبر. ثبت أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم زرعوا ومارسوا هذا النوع من المعاملة، كما ذكر البخاري عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين الباقر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. كذلك استمر ذلك العمل بهذا في آل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال البخاري رحمه الله: وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. فمن ثم قال بعض العلماء إن هناك إجماعا على جواز المزارعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون، والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعون من غير أن ينكر ذلك منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا، بل إن كانت الدنيا إجماع فهو هذا، لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجل عمر اليهود إلى تيماء. من أدلة مشروعية المزارعة بجانب ما ذكرنا أيضا القياس على المضاربة. لماذا؟ لأن قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث، وهذا جائز كما ذكرنا. وطبعا المضاربة في هذه الحالة هذا الأمر مجهول، مجهولا لا يعلم مبلغ ربحه، مع ذلك لم يمتنف العلماء في جوازه، فكذلك المزارعة في الأرض بمنزلة المضاربة فتقاس عليها. كما أن الحاجة تقتضي إباحة المزارعة، فكثير من أصحاب الأرض لا يقدرون على العمل فيها، وكثير من القادرين على العمل لا أرض لهم، فالمزارعة تفيد هؤلاء وتفيد هؤلاء. لذلك أجمع فقهاء الحديث على جواز المزارعة وعمل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إلا قليل من العلماء قالوا إن المزارعة لا تجوز، وحاولوا أن يؤولوا الأحاديث التي يعني ذكرناها أو الأدلة التي ذكرناها، كمحاولة نقض الاستدلال بحديث خيبر حينما زعموا أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر إنما كان بطريق الخراج. فالجواب أن كما ذكرنا أن الصحيح الأرض في حالة أخذ الخراج تبقى في يد من يؤخذ منه الخراج، لكن المعروف أن أرض خيبر خرجت من ملك اليهود بعد الفتح وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. فكيف قال انه كان يؤخذ الخراج من اليهود عن الارض التي خرجت من ملكهم؟ فاذا هذا اول امر. الامر الثاني بعضهم قال ان الاخذ منهم كان لكونهم عبيدا للمسلمين، وهذا ايضا لا يصح، لان من المعلوم بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترقهم حتى اجلاهم عمر ولم يبيعهم، ولا مكن احدا من المسلمين من استرقاق احد منهم. كذلك بعضهم قالوا ان هذه معامله مع الكفار في خيبر يعني فلا تجوز مع المسلمين. والجواب ان خيبر بعد الفتح الاسلامي صارت جزءا من دار الاسلام، ويحرم في دار الاسلام بين المسلمين واهل العهد ما يحرم بين المسلمين، بجانب انه ثبت ان المسلمين تعاملوا فيما بينهم بالمزارعه كما اسلفنا بالادله التي يعني ذكرناها. بعضهم قال ان معامله اهل خيبر لم تكن مزارعه لتسهيل المده، لان في الحديث نقركم بها على ذلك ولم يذكر مده. قالوا ان جهاله المده تمنع صحه المزارعه، والجواب عن هذا انه لا دليل يدل على اعتراف تحديد المده في عقد او في تعامل في المزارعه. وذكر الامام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا على حديث تعامل الرسول عليه الصلاه والسلام مع اهل خيبر بقوله باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على تراضيهما. ولو حصل تراض على ذلك لا حرج ولو لم تحدد المده، كما ان الادعاء بان جهاله المده تمنع صحه المزارعه بلا خلاف غير صحيح. كذلك بعضهم منع المزارعه لجهاله الاجره فيها، لان الاجره هي مقابل بعض الخارج، والاستئجار ببدل مجهول منهي عنه بالمعقول والمنقول. فالجواب ان هذا نوع من القياس كان على الايجار، وهذا القياس في مطابقه النص، فلا قياس مع نص، لا قياس مع نص، لان مشروعيه المزارعه قد ثبتت بالنص. كذلك ايضا لا يصح هذا القياس، لان المزارعه هي من جنس المضاربه وليست من جنس الايجار، واتفق العلماء على جواز المضاربه مع جهاله الربح. كذلك ايضا ثبت جواز المزارعه مع جهالة الخارج من الأرض. أما حديث أشهر أدلتهم في أدلة الفئة القليلة من العلماء الذين يمنعون التعامل بالمزارعة، أشهر دليل له هو حديث رافع بن خليل الذي رواه مسلم قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وتواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. طبعا بينا ان المحققين من العلماء بينوا ان منع المزارعه استدلالا بهذا الحديث مما لا يصح. لماذا؟ لان النهي الوارد في هذا الحديث ليس على اطلاقه، لكنه مخصص بما اذا خصص رب الارض زرع مكان معين له. واضح. وقد بين هذا رافع رضي الله تعالى عنه بنفسه، فقد روى الامام البخاري رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخطابي فقد أعلمك رافع رضي الله عنه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادته يزرعون، لكن كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على التواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال. ويستثن هذه لي وهذه لك، ورب المال يختص لنفسه بالأرض القريبة من التواقي والجداول. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على التواقي ويهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. أيضا بين الصحابة رضي الله عنه كما روى أبو داود عن سعد رضي الله عنه قال: كنا نكر الأرض بما على الدوافي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بالذهب والفضة. كذلك هناك حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، فبعض الذين لا يريدون المزارعة قالوا هذا حديث واضح وصريح نهى عن المزارعة. طبعا الجواب أنه ليس نهيا عاما، وإنما نهى عن المزارعة إذا اشتملت على شرط فاسد مثل تخصيص قطع وهذا من الأرض لرب الأرض. كذلك استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه: كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. فطبعا ليس عن هذا أنه يحرم استخدام الأرض في غير هاتين الصورتين، هذا نوع من الجمود عند الله. من كان له فضل أرض، أرض زائدة عن حجه ولا يستعملها ومتركها يهملها، إما يزرعها هو بنفسه يستغلها، وإما يمنحها أخاه يمكن أخاه من زراعتها ويستفيد هو منها لوجه الله، يحسن إلى أخيه المسلم، فإن عرضها عليه فأبى فليمسك أرضه. لا مفيش مشكلة في هذه الحالة، هو ما قبض. وهذا طبعا ترغيب في عمل الخير والإحسان إلى الأخ. ولذلك روى البخاري عن عمرو قال: قلت لطاغوت: لو تركنا المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعيدهم، وإن أعلمهم أخبرني. وإن أعلمهم يعني بذلك ابن عباس رضي الله عنه، إني أعطيهم وأعيدهم وإن أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. فإذا ليس المراد بالنهي عن المزارعة تحريمها، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا الأرض وأن يرفق بعضهم بعضا. ولو سلمنا أن الذكر التي فيها النهي عن المزارعة تحمل على تحريم المزارعة مطلقا، ففي هذه الحالة هو تعذر طبعا الجمع، ففي هذه الحالة لما نصل القول بالإيه؟ بالنقل. فإذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر بالمزارعة يكون ناسخا لجميع الأحاديث الواردة في النهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن ينهى عن أمر ويحرمه ثم يفعله ويستمر عليه حتى انتقاله إلى الرقيق الأعلى، ثم يفعله الخلفاء الراشدون بعد ذلك، إلا أن يكون فعله ناسخا لنهيه السابق صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم في سياق لفظ الاستدلال بحديث رافع على المنع من المزارعة، قال: إنه لو قدر معارضة حديث رافع رضي الله عنه لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخا قطعا بلا ريب، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ حديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها، وهذا أمر معلوم عندما له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره، فتعين نسخ حديث رافع رضي الله تعالى عنه. أما المطلب الثالث في هذا الموضوع فهو أنواع المزارعة. يقول الدكتور فضل الإلهي: المزارعة على أنواع عديدة، منها أن تكون الأرض من جانب والعمل والبذر وآلات الزراعة من جانب. حصل تنويع في صور المشروع للمزارعة بحيث ينظر كل إنسان لما فيه مصلحته، ويعني يتفق الطرفان على ذلك يحصل التبادل المنفعة، فلها صور شتى. فمن أنواع المزارعة أن تكون الأرض من جانب، شخص يشارك فقط بأرضه، أن تكون الأرض من جانب والعمل والبذر وآلات الزراعة من جانب الشخص الآخر. وهذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وهذا في صحيح مسلم. اشترط بعض العلماء لصحة المزارع أن يكون البذرة من رب الأرض. يقول لكننا لا نرى لهذا الشرط وجها حيث ثبتت مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر والبذر كان عليهم. إذا هذه صورة من صور المزارعة كما قلنا أن تكون الأرض من جانب وعلى الجانب الآخر العمل والبذر وآلات الزراعة. من أنواع المزارعة أن يكون البذر وآلات الزراعة من رب الأرض. رب الأرض يجيب البذور ويجيب المكن آلات الزراعة وطبعا الأرض. ولا يكون من العاهل إلا العمل. فقد ذكر الإمام البخاري قال عامل عمر رضي الله عنه الناس على أنه إن جاء عمر رضي الله عنه بالبذر من عنده فله الشر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. نسبة أخرى تختلف حسب ما يشارك به كل فرد. وفي رواية عند البيهقي فأعطى عمر رضي الله عنه البياض بياض يعني بياض الأرض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلهم الشطر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على معاملة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال فهذا عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل في خلافته بتجويز كلا الأمرين أن يكون البذر من رب الأرض أو من عامل حسب الاتفاق. ويقول القاضي أبو يوسف ووجه آخر لأنواع المزارعة أن يكون للرجل أرض وبقر وبذرة فيزرع أكارا فيدخله فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع. فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه وهو عندي جائز على ما اشترط عليه على ما جاءت به الآثار. هذه صورة أخرى من صور مزارعة أن يشارك واحد بالأرض والبقر والبذر ويشارك الآخر بالعمل على أن يكون له السدس أو السبع. ومن أنواعها أن تكون الأرض والبذر من جانب والبقر وآلات الزراعة والعمل من جانب آخر. ويرى الكسالي أن هذا النوع جائز أيضا. ونقل الإمام النسائي عن ابن عون رحمه الله قال كان محمد بن سيرين لا يرى بأسا أن يدفع الأرض إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض. من أنواعها أن تكون الأرض والبقر من جانب والبقر والعمل من جانب. وذكر الكسالي أن هذا لا يجوز في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه يجوز. ونميل إلى ما نقل عن أبي يوسف رحمه الله من القول بجوازه حيث لم يرد في الشرع ما يمنع هذا النوع. ومن أنواعها على حسب تعبير القاضي أبي يوسف رحمه الله أن تكون الأرض للرجل فيزرع الرجل إلى أن يزرعها جميعا والنفقة والبذر عليهما نفسان. يعني واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل والنفقة بالنفس نفقة البذر الواجهة للنفقة. هكذا أبيحت أنواع عديدة للمزارعة فيجد رب الأرض والشخص الذي ليس لديه أرض ولا رأس مال للتجارة مجالا واسعا لكسب العيش من غير اللجوء إلى الاقتراض بالربا. ثم يذكر مطلبا في ضمانات شرعت أو وضع الفقهاء لمنع التلاعب بالمزارعة. يقول المزارعة وسيلة من الوسائل التي يرزق الله العباد بها وتدبير من التدابير التي تساعد الناس على اجتناب الاقتراض بالربا. لكن قد يحاول أحد الطرفين أرباب الأرض أو المزارعون التلاعب بها لأكل حق الطرف الثاني بحيلة أو أخرى وهذا يتسبب في إعراض الناس عنها ولجوئهم إلى الاقتراض بالربا. لذا شرع الإسلام بعض الضمانات وبين العلماء بعض الأمور للحيلولة دون التلاعب العابثين بالمزارعة كي يتمكن كل ذي حق من نيل حقه ومن تلك الضمانات. أولا كون الأرض صالحة للزراعة هذا أول ضمان أن تكون الأرض صالحة للزراعة. فبين العلماء أنه يجب في عقد المزارعة أن تكون الأرض صالحة للزراعة إذ لا فائدة للعقد بدونها. لو أرض سقية ملحة أو كذا لا تنبت الزرع فيبقى ما فائدة العقد من هذا العقد إلا بدون أن تكون الأرض صالحة للزراعة. وهذا يؤدي أيضا إلى أن جهد العامل ووقته سوف يضيع سدى إذا كانت الأرض سفحة أو لا تنبت. يقول الكاتاني في معرض ذكر الشروط المصححة للمزارعة: منها أن تكون صالحة للزراعة حتى لو كانت سفحة أو نزة لا يجوز زرعها، والأرض النزة هي ذات النزل وهو ما يتحلل من الأرض من الماء. إذا هذا الشرط الأول أو الضمان الأول كون الأرض صالحة للزراعة. أما الضمان الثاني فكون الأرض معلومة. يقول ذكر العلماء أيضا أنه يجب أن تكون الأرض معلومة، لأن الجهد الذي تتطلبه أرض للزراعة فيها يختلف عن الجهد الذي تتطلبه أرض أخرى، يعني طبيعة الأرض تختلف من مكان لمكان، فلابد أن يعين له أرض ويعلم ويرى هذه الأرض، لأن طبعا حتى طبيعة التربة ونوعها يختلف الجهد الذي سوف يبذل فيها. ولذلك قد يرضى المزارع على العمل في أرض بثلث الخارج في حين لا يرضى فيه على العمل في أرض أخرى بنصف الخارج، فلا بد من معرفة الأرض لدفع الغرر. يقول الكتاري: فمنها أي من الشروط المصححة للمزارعة أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدي إلى المنازعة. يقول: لا، لو عرف الأرض بهذا الشكل أنا كنت رفض أكثر أو كنت أترفع أن أعمل معي، وضحت في حالة تكون الأرض مجهولة، فإذا لابد أن تكون الأرض أيضا معلومة. ثالثا بيان ما يزرع، يبقى أن تكون الأرض صالحة للزراعة، ثانيا أن تكون الأرض معلومة، ثالثا بيان ما يزرع، فيجب بيان ما يزرع في الأرض. إلا أن يترك صاحب الأرض الحرية للعامل. يقول الكتاني في معرض ذكر الشروط المصححة للمزارعة: أن يكون الزرع معلوما بأن يبين ما يزرع، لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان، فرب زرع يزيد في أرض ورب زرع ينقص بها، وقد يقل النقصان وقد يكثر، فلا بد من البيان. رابعا بيان من عليه البرس. من ضمانات عقد المزارعة أنه لا بد من أن يبين من يتحق من البداية، مين عليه البروش. فمن الأمور التي ذكر العلماء أيضا أنه لا بد من بيان من عليه البذرة. فقد ذكر برهان الدين المرغيلاني أثناء ذكره الشروط المصححة للمزارعة، يقول: ومنها بيان من عليه البذر قطعا للمنازعة، قطعا للمنازعة. خامسا تحديد نصيب الطرفين. فمن الضمانات التي استنبطها العلماء من السنة المطهرة أنه يجب تحديد نصيب الطرفين، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعامل مع أهل خيبر بالمزارعة أن له الشطر من الثمر والزرع. إذن هذا هو الشرط الخامس، تحديد نصيب الطرفين. ثالثا تحريم تخصيص زرع قطعة معينة لأحد الطرفين، ودي الصورة من صور المزارعة الفاسدة التي من أجلها لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، يعني التي تتضمن مثل هذه الشروط. يقول: ومن الضمانات التي نصت عليها السنة المطهرة أنه يحرم تخصيص زرع قطعة معينة لرب الأرض، لأصبح أن يجي رب الأرض يقول في الاتفاق أن يكون لي حصاد مثل هذه القطعة من الأرض ويعين قطعة معينة، كما مر في حديث رافع وسعد رضي الله تعالى عنهما. ويقاس عليه تحريم تخصيص زرع قطعة معينة للعامل، لأن سبب التحريم موجود في الصورتين. هل ممكن يقول قائل: لا، كان ده لم يخصص لصاحب الأرض، لكن لو العامل ممكن أن يخصص له؟ نقول: لا، نفس العلة موجودة، فلا يخصص لا لأحد الطرفين قطعة معينة من الأرض، لا من العامل ولا لصاحب الأرض. لماذا؟ لأن سبب التحريم موجود في الصورتين. يقول ابن قدامة رحمه الله في تخصيص زرع قطعة معينة: وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه فهو فاسد بإجماع العلماء، لأن الخبر صحيح في النهي عنه غير معارض ولا منسوخ، ولأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه. لو حصل تلف في قطعة أرض متفق عليها هذه المخصصة فصاحبها حيحرم من الغلة والآخر يعني، لكن بخلاف ما كان الأمر بخلاف ذلك. هكذا إذا حدد وزن معين من الطعام لأحدهما وفي هذا الصلاة يقول صاحب الدر المختار وتفصل إن شرط لأحدهما قفزان مسمى. القفزان طبعا جمع قفيز. تابعا ليس على العامل ما هلك بغير تقصير منه. وهذا من أجل يعني محافظة على حقوق الطرفين. فإذا هلك الزرع من غير تقصير أو تعمد من قبل العامل فإنه لا يضمن، وإن كان الهلاك بسبب تقصيره وتعمده يضمن يتحمل مسؤولية ما تسبب في تلفه. يقول الحصكفي أخر الأكار التقية، العامل اللي هي المزرعة تسمى الأكار، أخر الأكار التقية إن تأخيرا معتادا لا يضمن وإلا ضمن شرط عليه الحصاد. وهنا يذكر أمثلة تبين حكم هذه المسألة، فتلاحظون الاختصار الشديد طبعا في الكلام. أخر الأكار التقية إن تأخيرا يعني إن كان تأخيرا معتادا لا يضمن وإلا ضمن، يعني إن أخر طول فترة غير معتادة فذلك الحالة يكون مسؤولا إذا تلف الزرع بسبب تأخير السقيع. شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا. ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله إن أمكن قرضه ضمن. إن كان يطرد الجراد ففي هذا الحال لو تكافل وترك الجراد يأكل الزرع حتى شفه يضمن يقول هذا إذا كان يمكنه طرده، إن كان لا يمكنه طرده فطبعا لا يكون الأمر كذلك. أما الضمان الثامن يقول ليس على المزارع نقل نصيب صاحب الأرض ولا حفظه بعد الختمة. تلاحظون الدقة في كل ما أمكن حصر من شروط هذا التعامل حتى يعني تقطع المنازعة بين الناس، بخلاف ما يحصل بين الناس الآن من العقود والاتفاقات لا يستمعون كل الاحتمالات. لو قلت لهم تضعوا احتمال إن يحصل اختلاف بعد كده بالشركة تنفصل كلها بعد الشر إن شاء الله ما يكون كل خير، ويقعدوا يتكلموا كلام عاطفي ثم بعد ذلك تحصل النزاعات الشديدة والفجور في الخصومة. الشريعة كما ترون تسد كل الذرائع إلى الاختلاف بين الناس. فذكر أغلب التفاصيل يقول ليس على المزارع نقل نصيب صاحب الأرض ولا حفظه بعد الخدمة، يعني مجرد ما حصل الحصاد وخصمت الثمرات المتفق عليها ففي هذه الحالة ليس من مسؤولية المزارع أن يقوم بنقل نصيب صاحب الأرض من مكان لمكان، ولا هو مسؤول عن حفظه وحرامته بمجرد ما يحصل تقسيم. يقول بين العلماء أيضا أنه ليس على المزارع حمل نصيب صاحب الأرض من مكان إلى مكان ولا حفظه بعد الخدمة، بل على رب الأرض أن يدبر حمل نصيبه وحفظه. يقول الكذلي في معرض ذكره الشروط المفسدة للمزارع ومنها شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد الخدمة، هذه من الشروط تفسد المزارع، أن يشترط عليه صاحب الأرض ينقله نصيبه، ينقل صاحب الأرض نصيبه من مكان فلان إلى مكان فلان، أو أنه يحرسه له ويحفظه له بعد القسمة. لماذا؟ شيء بديهي ليه؟ هل هذا من عمل المزارع؟ بدليل الزرع نما وحصد وقسم إذا انتهت المزارع، فهل هذا من المزارع؟ هذا ليس له علاقة بسحو عقد المزارع. يقول ومنها شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد الخدمة لأنه ليس من عمل المزارع، فإن بقي الزرع في حوزة المزارع فهو أمانة لا يضمن إذا سرق منه شيء أو تعدى عليه أحد. يقول صاحب الدور المختار الغلة في المزارعة مطلقا أمانة في يد المزارع فلا ضمن عليه لو هلكت، ومثله المعاملة يعني المزارع. أما الضمان التاسع فهو حتم ما أخذه الطرفان قبل القسمة من نصيبهما. ويتأمل هنا الدقة أيضا دقة الفقهاء وإنصاف الشريعة الإسلامية. يقول حتم هنا معناه إيه؟ خصم. الحتم معناه الخصم. حتم ما أخذه الطرفان قبل القسمة من نصيبهما. ومن الأمور التي بينها العلماء أيضا أن كل ما يأخذه أحد الطرفين من الثاني، كل ما يأخذه أحد الطرفين من الثاني برضاه أو بغير رضاه، يحسم أن يخصم من نصيبه الذي يناله من زرع الأرض. وفي هذا حفظ لحق كل واحد منهما، وذلك لأن كثيرا ما يهدي العامل إلى رب الأرض لاستجلاب عطف، المزارع أو العامل قد يهدي لرب الأرض لاستجلاب عطف، المحتاج إلى استجابة العمل يجامله بطريقة معينة بحيث إنه يبقى معه في العمل ولا يفتخر ولا نحو ذلك من الأسباب. ومن مظاهر رائعة في الشريعة الإسلامية موضوع طيب النفس، الإنسان يحفظ دائما لطيب النفس. ولذلك من بنفس هذا المعنى نجد العلماء لهم كلام في موضوع الايه؟ هبة المرأة لزوجها، الآية في سورة النساء: وآت النساء صدقاتهن نحلة نحلة بلا مقابل، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني هذا من أحل المال، لكنه معلق على شرط صح وهو ايه؟ أن تطيب نفسها. ولذلك كان بعض السلف على ما أذكر عمر رضي الله تعالى عنه يجبر الرجل على إذا زوجته وهبت له شيئا أن يرده إليها. كلام معناه أن لا تعتدوا بهبة المرأة لزوجها، لأن المرأة تعطي رغبة ورهبة، ولكن لا يكون هناك طيب نفس. ولذلك قال المرأة يمكن أن ترجع في هبتها. هذا الكلام يحتاج لتحقيق الحكم المسألة يعني فقهية، لكن أنا ما أقصد الحكم في القضية، لكن أقصد أن هم كيف العلماء يراعون جانب الاحتياط لطيب النفس. وما أكثر المال الذي يؤكل سحتا بسبب سيف الحياة وعدم التوثق من طيب النفس، أشياء كثيرة تؤخذ بسيف الحياة، وبالذات الله ذلك في المواريث وبالذات مع البنات، إذا كان الورد فيهم رجال ونساء فنلاحظ إيه؟ كيف أن بعض الرجال يحجون النساء أخواتهن ويحرمونهن من حقهن من المراه، واذا اعطوهن شيئا فكانه من الفضل ويستاثرون بما هو افضل، الى غير ذلك ما يحصل في المجتمع وبعض الاماكن اصلا. يعني عيب كبير جدا ان المراه ترث، كيف ترث المراه؟ لا ميراث لها، يعني هذا اعاده الايه لسيره الجاهليه الاولى. فنبقى مش بيصير الحياء ده بلا حياء، يعني بمنتهى التبجع يحيون سنه الجاهليه الاولى، سنه الجاهليه قبل ان تضيء الناس بذور الاسلام بالضبط المرأة لا ترث، وهذا موجود طبعا في مجتمعنا في أماكن كثيرة هو معروف. فينبغي الاحتياط لهذا الأمر، إذا شككت أن صاحب الحق عندك أدنى شك في طيب نفسه لا تقبل هذا المال، لا تقبل هذا المال أبدا، واضح؟ بالنسبة لموضوع المرأة قالوا المرأة تعطي رغبة وتعطي إيه؟ رهبة، تعطي رغبة أنها تريد أن تميل قلب زوجها حتى يحسن معاملتها لو تركت حريتها قبل الموت. لكن قد تعطي في شبهة إيه؟ الرهبة إنها تخاف من الرجل إذا لم تعطيه يجب أن يقصر عليها يضطهدها فتتقي شره، فتعطي رهبة وتعطي أيضا رغبة في حسن معاملته لها فتعطي، لكن نفسها لا تكون طيبة إلا أنها تستجلب وعصر عليها مثلا نحو ذلك. فكل إنسان يعني يكون رقيبا على نفسه أنه ما يأخذ مالا من أحد إلا بعد أن يستوثق منه لمصيب نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، ما خرج من غير طيب النفس فانه يكون مالا حراما. ايضا يقول: ومن الامور التي بينها العلماء ايضا ان كل ما ياخذه احد الطرفين من الثاني، انتبهوا، برضاه او بغير رضاه، كل ما يعطيه واحد منهما من نصيب للثاني برضاه او بغير رضاه لابد ان يحسن، يعني يخصم في النهايه من نصيبه الذي يناله من زرع الارض. وفي هذا حفظ لحق كل واحد منهما، وذلك لأن كثيرا ما يهدي العامل إلى رب الأرض لاستجلاب عطفه، أو ما يأخذه رب الأرض بنفسه من المال المشترك يحمل العامل على الخيانة، لأنه يرى أن ما أهداه إلى رب الأرض أو ما أخذه رب الأرض فيه غصب لحقه، ويقول يعني هو قاعد يأخذ من المال المشترك اللي هو حصاد الزرع يأخذه لنفسه صاحب الأرض، فهيقول ايه العامل نفسه لازم ده بياخد، يقول طب انا بقى كمان يعني انا اخد من غير ما يحس هو كمان، فياخد هو كمان فجرع من الخيانة، واضح؟ ويتأول نفسه ان انا مظلوم وزمان مشترك وهو بياخد انا كمان. لا، في هذه الحالة سيبه ياخد، لكن شرعا لابد عن التصفية من ان يخصم ويحسن بتعبير ادق ان يحسم ما اخذه اي واحد منهما واعطاه الاخر، واضح؟ يقول: وذلك لأن كثيرا ما يهدي العامل إلى رب الأرض لاستجلاب عطفه، أو ما يأخذه رب الأرض بنفسه من المال المشترك يحمل العامل على الخيانة، لأنه يرى أن ما أهداه إلى رب الأرض أو ما أخذه رب الأرض فيه غصب لحقه. يقول وذلك لأن كثيرا ما يهدي العامل إلى رب الأرض لاستجلاب عطفه أو ما يأخذه رب الأرض بنفسه من المال المشترك يحمل العامل على الخيانة، لأنه يرى أن ما أهداه إلى رب الأرض أو ما أخذه رب الأرض فيه غصب لحقه. ولو احتجل المال المهدى أو الشيء المأخوذ بالنصيب المهدى إليه أو الآخذ فإنه يساعد على سد باب الخيانة. يبقى في هذه الحالة لا يتورط العامل في الخيانة، يأخذ من غيره هو يحس يقول أنا كمان أخذ زي ما هو أخذ يعني. لكن لو هو ضامن إن هذا الذي أخذه صاحب الأرض مثلا من الجزء من الثمرات هو سوف يحسن أو يغصب من نصيبه في النهاية فلن يقدم على الخيانة، لأنه يضمن أنه سوف يعود إليه، فالشريعة تلزمهما بذلك كما بينا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قبل هدية العامل ونفعه الذي إنما بذله لأجل المضاربة والمزارعة بلا عوض، إذا قبل هذه الهدية بلا عوض مع اشتراطه النصيب من الربح، كان هذا القبول على هذا القول معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيره بمنزلة زرع مكان معين، وقد لا يحصل ربح فيكون العامل مظلوما ويطلب بدل هديته ويحتسب بها على المالك، فإن لم يعوضه عنها وإلا خانه في المال. انظر إلى يعني الدقة في هذه الأشياء. فلذلك يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يحسب صاحب الأرض المال المهدى إليه لأداء العامل والشيء المأخوذ من المال المشترك من نصيبه في المزارعة، لأن هذا الإهداء أو السماح له بأخذ الشيء إنما كان بسبب المزارعة، هو ما فيش أصل علاقة بينهما سوى أن له عقد المزارعة الذي بينهما، ولأجل هذا السبب أهداه أو تقصر أو أي شيء من هذه الأسباب، وما بينهما غير هذا الأمر، ففي هذه الحالة ينبغي أن يحسن من نصيبه. ويستدل شيخ الإسلام بقصة ابن اللزبية، هل يذكر أحد ما هي قصة ابن اللزبية؟ اللي هو كان بيروح بقى العامل الصدقة ويجمع الزكاة ويجي يقول لهم إيه هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل جلب لبيت أبيه أو أمه فلينظر ماذا يهدى له؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من الأشياء التي قد يزود الشيطان للإنسان أنه هذا حلال له، واحد موظف في الشركة ويروح بيتعامل في إدارة معينة وهيئة معينة بصفته ممثل للشركة مثلا، واضح يدوه حاجات في الآخر يخططون هو شيء معين كذية له. طبعا هذا من نفس المال، فلا يجوز الإنسان الذي يمثل هيئة وهو ما اكتسب بهذا المال إلا بسبب انتسابه إلينا، لأنه لو هو مش موظف في الشركة دي كان حد يعطيه حاجة؟ هل جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى إليه شيء؟ فشيخ الإسلام يستدل بنفس هذا الحديث الحديث أو قصة ابن اللزبية، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي أهدي إليه بسبب كونه عاملا من عمال الدولة سيودع إلى خزينة الدولة. لا، الإنسان في هذه الحالة يسلم مال الهيئة التي يمثلها ويسلم ما أعطي له بسبب انتسابه أو تمثيله لهذه الهيئة. والخطر دائم دائما أو الدائم في كل المعاملات إيه؟ إن الناس أصبح عندها للأسف الشديد الحلال ما قدر عليه والحرام ما عجز عنه. ليس الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لا، الحلال ما قدر عليه، هذا الشيء دخل فيه وتمكن منه يبقى ذلك الحلال له. كل ما عجز عنه هو ده الحرام لأنه عاجز عنه، واضح؟ فهذا أخطر الأشياء. كثير من الناس يجد أنه ما تمكن من المال فهو حلال له، والحرام هو الذي عجز عن أخيه. فليتقن لها يعني كل إنسان في مثل هذه الأشياء، خاصة في هذا الزمان الآن ألاعيب كثيرة جدا تجري بالذات من شركات الدعاية، شركات الدعاية أو الأدوية أو كذا، بيجري أنواع من المعاملات فيها ما يجبر ما نحن بالضرورية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب كسائر المقبوض به
فإن العقد العرفي كالعقد اللفظي. هكذا شرعت الضمانات وبينها العلماء كي لا تصير المزارعة ذريعة لأكل حق الناس، بل تبقى وسيلة من الوسائل التي يرزق الله تعالى العباد بها وتستمر في أداء وظيفتها لإبعاد الناس عن الاقتراض بالربا. نقرأ بعد هذا الشرح المفصل لأحكام المزارعة، نقرأ المثل: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معه كشجر في مساقاة. وإن قال: ما زرعتها من شيء فلي نصفه، صح لحديث خيبر. وكونه من رب الأرض نص عليه واحترم عامة الأصحاب قياسا على المساقاة والمضاربة. يعني دي رواية عن الإمام أحمد أنه يشترط أن يكون البذر من مين؟ من رب الأرض. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما. ونص عليه في رواية ما هنى وصححه بالمغني والشرح. واختاره أبو محمد الجوزي الشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفارق. قال: في الإنصاف وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، وهذا رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشرف، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. علقه البخاري بصيغة الجزمة. وأن يشرط للعامل جزء متاع معلوم منه، يصح في هذا المسك أن نقرأها وأن يشرط للعامل، لأن ممكن يبقى جاهز الاثنين يشرط ويشرط. أي صح، تكلمنا على هذا من قبل. وهي: وأن يشرط للعامل جزءا متاعا معلوما منه، كله هيتوصل متبان الألف، إنما هنا إذا ما فيش ألف يبقى إيه؟ هتبقى بان المجهول، فيبقى لازم نقل الفعل بالبناء المجهول. وأن يشرط للعامل جزء متاع معلوم منه لما تقدم. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل مراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير الكلام. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردة أو مع نصيبه فهو فاسد الإجماع، بصحة الخبر من نهي عنه انتهى. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض مماليك فأشبه المضاربة. وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى في العمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرض فعلى الموجود مع الذي أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم لقول عامة أهل العلم، لقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا صحيح. واللفظان لمسلم خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف، يعني الظاهر يقول واني مسلم ان دي بس اللي هي اللفظان لمسلم، لكن هي اللفظان كلاهما لمسلم. والعلماء عموما حتى في الحديث لما يكون متفق عليه في الغالب دايما بيرجحوا ايه؟ لفظ مسلم، فيقولوا رواه الشيخان واللفظ لمسلم. لماذا؟ قال: ان مسلما لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، هم متشدد في هذا اكثر من البخاري. وطبعا البخاري يجيز رواية الحديث بمعنى بشروط شديده يعني مش سهل، ولكن هذا سر للامام بلفظ مسلم، يقول رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس: ان امثل ما انتم صانعون ان تستاجروا الارض البيضاء من السنه الى السنه، وهذا صحيح رواه البخاري تعليقا مجزوما به. واما اجارتها بطعام فثلاثه اقسام: احدها اجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فاجازه الاكثر ومنع منه مالك. وعن احمد: ربما تهيبتم لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى، هذا صحيح رواه ابو داود واخرجه مسلم ايضا. والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان. الثالث اجارتها بجزء المشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه قاله في الشرح. والمتاقة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم بل متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. هذا نوع من التقصير في التخريج لما يكون متفق عليه يكون اقوى من رواه مسلم. لماذا؟ لان درجات الحديث الصحيح ايه؟ اعلى درجه من الحديث الصحيح المتفق عليه يليه من فرض باخراج البخاري يليه من فرض باخراج مسلم يليه مكان على شرطهما يليه مكان على شرط البخاري يليه مكان على شرط مسلم الوحدة ثم من صح ايه من رواية غيرهم. طيب عقد جائز ايه المقابل لكلمة جائز؟ لازم لازم. ها يقول والمتقى والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. وهذا قلنا انه متفق عليه. فلو كانت لازمة لقدر مدتها وقيل عقد لازم قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء انتهى لأنه عقد معاورة فكان لازما. اختار الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم وهذا صحيح. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. فإن فقد الشرط فالمتاقة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه. إذا حكم بالفساد هذا العقد لأنه افتقد شرطا من الشروط التي ذكرنا ففي هذه الحالة تكون مزارعة فاسدة. طيب إيه الحل بقى؟ الثمر والزرع لمين؟ لرب الأرض لأنه نماء ملكه. طيب وللعامل أجرة مثله. لو استأجر واحد وأدى نفس العمل ماذا يأخذ؟ فيعني إيه العامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ولا شيء له. العامل في هذه الحالة شيء له إن فتح أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه بالرضا. أن يكون فتح العقد أو هرب قبل ظهور الثمرة أسقط حقه بالرضا كعامل المضاربة إذا فتح قبل ظهور الربح وإن فتح بعد ظهورها ظهور الثمرة. فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل يكمل العمل كما يلزم المضاربة بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. هذا سبق الشرح هذا التفصيل. يقول عن العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه والحرث وآلته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميد وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحقل بئر الماء ونحوه. والجدار عليهما بقدر حصتيهما القطع يعني نص عليه الإمام أحمد لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. عملية الجدار القطع يعني أو الحصاة بتكون بقدر حصة الطرفين لأنه إنما يكون عن الجدار إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. عملية المزارعة نفسها تكون انتهت أشبه نقله إلى المنزل. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد الحصاة واللقاط والجدار على العامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا صحيح. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشهير قاله في الكهف. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية فما عرف أخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه. يعني الكلف السلطانية يعني نعم يعني أشياء مفروضة على أصحاب الأرض مثلا من جهة السلطان تتبع العرف. إن كان العرف أنها تؤخذ من رب المال تؤخذ من رب المال إن كان تؤخذ من العامل عرفا تؤخذ من العام. ما لم يكن شرط فيتبع إلا إذا كان قد اشترط في اتفاق المزارعة إن واحد منهم هو الذي سوف يدفع الكلة السلطانية. ما لم يكن شرط فيتبع أن يعمل به. قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا رجع إلى العالم.
إذا لم يتفق على شيء فيرجع إلى العرف وإلى العادة. وهذا آخر كلام في أحكام المزارعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.